بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء الثاني عشر بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع آثار الإيمان بهذه الأسماء المباركة من أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى: الحكم، الحاكم، الحكيم، جل جلاله وتقدست أسماؤه. فبعد أن تكلمنا عن مفهوم هذه الأسماء لغة وعن مفهومها في حق الله تعالى مع ذكر أدلتها من القرآن، بدأنا الحديث عن كيفية التعبد بها لله تعالى. فذكر المصنف عدة من الآثار والثمار التي يجنيها من آمن بهذه الأسماء والصفات، ووصلنا إلى الأثر أو الثمرة السادسة. يقول المصنف: الله سبحانه يؤتي حكمته من يشاء. يعني اللي مؤمن باسم الله الحكيم يؤمن أن الله تعالى يؤتي حكمته من يشاء من عباده، كما قال جل ثناؤه عن نفسه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الآية 69 بعد 200 من سورة البقرة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول المصنف: وقد تنوعت عبارات المفسرين في تأويل قوله تعالى يؤتي الحكمة، فمنهم من قال هي الإصابة في القول والفعل، يعني توفق في أقوالك وأفعالك فتقول الصواب وتفعل الصواب، يبقى دي حكمة. وقيل هي الفقه في القرآن والفهم فيه، هي الفقه في القرآن والفهم فيه، يبقى الذي يحسن التدبر للقرآن ده عنده حكمة، اللي يفهم معاني القرآن ده عنده حكمة. ففهمناها سليمان، فالفهم حكمة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهم الدين حكمة، يبقى اللي يفهم القرآن ويفهم السنة ده حكيم، ده عنده حكمة. وقال بعضهم هي الفهم والعقل في الدين والاتباع له، يعني فهم واتبع فنفذ الأمر واجتنب النهي وصدق الخبر، ده حكيم. وقال آخرون هي النبوة، هي النبوة. وقيل هي الخشية لله عز وجل، هي الخشية لله عز وجل، فاللي بيخشى الله ده حكيم، عشان كده قرنت الخشية بالعلم. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالذي يحسن الخشية والعالم، لأنه عرف ربه، إن الآية فيها تقديم وتأخير، إنما يخشى الله بالفتح في تقديمنا للمفعول به وهو الله جل جلاله، وتأخير للفاعل من عباده. من اللي بيخشاك يا رب؟ العلماء، عليها ضمة، دي الفاعل، أصل الجملة يخشى العلماء الله، قدم وأخر ليفيد القصر والحصر، يعني حصر الخشية في أهل العلم وقصر خشيتهم على ربهم فقط، فهم لا يخشون إلا الله فقط، إن لو ما قدمش وما أخرش يبقى ممكن العالم يخشى ربنا ويخشى غيره من المخلوقين، إنما العالم مش كده. حتى من صفات العلماء يقولون الحق ولا يخشون في الحق لومة لائم، لأنه خالص لله ملوش دعوة بالبشر، ده العالم. فالخشية مقرونة بالعلم بخلاف الخوف. الخوف مقرون بالجهل، لأن الخائف جاهل يجهل ما وراء الحدث فخايف منه، إنما العالم عنده خشية لأنه على علم، عارف المخارج وعارف الأحكام، كما شبهه ابن القيم كده قال الفرق بين الخوف والخشية كحال مريض لا علم له بالطب وحال طبيب عليم بالطب. المريض اللي ما عندوش علم بالطب بيستعمل مبدأ الوقاية خير من العلاج، يبعد على طول، اسمها بيسموها في الطب الحمية، الحمية، ما يأكلش كذا، ما يشربش كذا، ما يعملش كذا، خايف ما يعرفش ويقول الايه. انما الطبيب لا، الطبيب عالم فيعرف اللي يضر وايه اللي ينفع، واذا اخذ ما يضر عارف الدواء بتاعه والعلاج بتاعه، وده الفرق بين الخائف وبين اللي عنده خشية. عشان كده ما وصفش نفسه بالخوف، وصف نفسه بالخشية، قال إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، لأن الخشية مقرونة بإيه؟ بعلم. فاللي على علم عنده خشية، اللي ما عندوش عنده خوف. العالم مثلا مش ممكن الشيطان يجتهد عليه ولا يدخل له في مدخل يبعده عن الله، ليه؟ لأنه عارف لو غلط هو بشر في توبة في استغفار وتبدل سيئة حسنة. الجاهل ما يعرفش كده، ممكن بمعصية صغيرة الشيطان يطرده من الدين كله، ده انت مش نافع، ده مش هيقبلك مهما عملت مهما سويت، خلاص يلا اشتغل بقى خلاص كده. ما هو جاهل ما عندوش علم، ففعلا يحزنه وينكد عليه ويندمه وخليه بقى مش عارف، كل الدنيا سواد مع ان العملية سهلة خالص. توب يا اخي، امسك اتوضى وصلي ركعتين، قول يا رب اغفر لي غفر لك، خلاص. انت قومت الدنيا وقعدتها ليه؟ مش غلط، انت بشر، قوم بسرعه نفض هدومك وكمل ماشي. ما تكون ماشي في الطريق وقعت على الارض بتعمل ايه؟ تفضل قايم نايم على الارض، ولا بتقوم تقف وتنضف هدومك وتشوف اللي وقع منك تاخده، الالم اتنطر منك، النقود وقعت هنا، بتلم، لملم نفسك بقى لما تغلط، قوم ولملم نفسك ونضفها وكمل ماشي. تعملش زي صاحبنا ده اللي ماشي في الشارع اتزحلق في قشرة موز وقع طخ، قام ونفض ومشي تاني بس بيتألم، على بعد 3 متر شاف قشرة موز تاني، قال يوه هو انا هقع تاني؟ طب ما تبعد عنها بقى. انت هتروح لها تاني؟ ابعد عنها بقى عشان ما تقعش تاني. فالخشية مقرونة بعلم. إذن الخشية حكمة، إنها مقرونة بإيه؟ بعلم، والعلم هو الحكمة. قال ابن جرير رحمه الله تعالى جامعا بين الأقوال السابقة، وقد بينا فيما مضى معنى الحكمة وأنها مأخوذة من الحكم وفصل القضاء، وأنها الإصابة بما دل على صحته، فأغنى عن تكريره في هذا الموضع، لخص الدنيا كلها. قال الحكمة ايه؟ قال اهو مأخوذة من الحكم وفصل القضاء، لان اللي بيحكم عنده علم فيتمكن من الإصابة في الحكم، يبقى دي حكمة. قال وأنها الإصابة بما دل على صحته، يعني يوفق للصواب في القول والعمل، يبقى دي حكمة. فإذا كان ذلك كذلك معناه كان جميع الأقوال التي قالها القائلون الذين ذكرنا قولهم في ذلك داخلا فيما قلنا من ذلك، لأن الإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم بها وعلم ومعرفة، وإذا كان ذلك كذلك كان المصيب عن فهم منه بمواضع الصواب في أموره، فهو خاشيا لله فقيها عالما. وكانت النبوة من أقسامه، لأن الأنبياء مسددون مفهمون وموفقون لإصابة صواب الأمور، والنبوة بعض معاني الحكمة. عشان كده تجد مثلا بعض العلماء يحطوا كده بعض الكلمات الطيبة في معنى الحكمة، يقول لك مثلا الحكمة قول ما ينبغي مع الشخص الذي ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي. قول ما ينبغي مع الشخص الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، أو هي أن تسير على نور من الله تبتغي رضا الله. نور يعني إيه؟ يبصرك بالخير وبالحق وبالصواب، فأنت ماشي في نور بالعلم، فده معنى الحكمة. عشان كده الحكيم يعرف متى يتكلم ومتى يصمت، إنه عنده علم، عارف إن الموضوع ما ينفعش أتكلم في الموضوع ده يسكت، مش لازم تتكلم. كان السلف يقولون كنا نتكلم إذا لم نشتهي، فإذا اشتهينا صمتنا، لأن النفس ليها حظوظ. تيجي أنت في بعض الموضوع لك اتكلم عشان يسمعوك، ما تتكلمش، ده مدخل شيطان، هنا تسكت. فكانوا يؤدبوا النفس كده ويروضوها، إلا أن يكون في أمر ونهي لازم تأمر وتنهي. إن في بعض المجالس شهوة الكلام تدفعك، بلاش تكلم ليه، كلام لا يودي ولا يجيب، بل يأخرنا صح، وممكن يولد مشكلات وعقبات. طب ليه ما تسكت؟ أحيانا في بعض المشكلات علاجها في الصمت، إنك تسكت فقط. وفي بعض الأشخاص الرد عليهم أن تسكت، ما تتكلمش، خلاص امضي ولا تلتفت، خلاص كده. دي قضايا مهمة قوي، دي بقى حكمة. لقمان كان يعلم ولده الحكمة دي، يقول يا ولد إذا مررت بناد لقوم، يعني جماعة مجتمعين اسمها نادي قاعدين مع بعض يعني، فسلم واجلس بينهم وأنت صامت، وانظر ماذا يقولون. إذا بدأوا بذكر الله فجالسهم فهم نعم الصحبة، وإن بدأوا حديثهم بغير ذكر الله فانصرف عنهم ولا تجالسهم. ده ما ينفعش، المجلس ده مش من الحكمة تقعد فيه. وما أقصر تلك المجالس، مجالس غيبة ونميمة وقرف وكلام وكلام فارغ، تجد ناس قاعدين ساعتين بيكلموا عن كرة القدم ويحللوا ماتش كرة قدم، تخيل. ما ينفعش انت تقعد، الحكيم ما يقعدش هنا، ده مش حكمة خالص، ده عبث وضيع للوقت وخسران، وده يعلي صوته وده يشتم وده يسب وده يطعم في الحكم وده يسب اللعيبة. دي مجالس كلها سوداء يا ابن الله، يصلح حالك خلاص. ويبدأ حتى البرامج عملوها كده، تحليلات الماتش، يقعد لك ساعتين قاعد لك أربعة اللي يشتم واللي يسب واللي يطعن، والناس بتسمع لهم فرحانة. ده اللاعب ده كان خايب قوي ما عرفش يجيب جون، طب ما دي غيبة يا ابني، اغتبته الآن، والحكم مش عارف عمل ايه، ولا وده بقى بيسموه المحلل الرياضي، ده مجرم رياضي ده. وبقت معظم البرامج سب ولعن وقصف كمان صح؟ شوفوا كده البرامج الرياضية هذه كلها سب وقصف، يجي لك عيل صغير كده المعلق رياضي يسب في فلان ويطعن في فلان، والتاني يتصب يشتمه وده يشتمه على الهواء. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ودي بتخش بيوتنا، بيوت المسلمين، سباب وشتائم وقلة أدب، ويسمعها أولادنا الصغار. فدي مجالس سوداء لابد أن تهجر لمن أراد أن يسلم ويغنم. الساعة لا تعود قدام برنامج ولا مسلسل ولا ماتش كورة تقرأ فيها جزئين ثلاثة من القرآن، تعلم ولدك معلومة مفيدة، تقعد مع الزوجة وتتكلم معها فتطيب قلبها، لأن هذه الأجهزة فرقتنا ونحن مجتمعين بالأجساد، لكن كلنا متفرقين. أنت شغال مع التلفزيون على ماتش كرة القدم، والزوجة ماسكة الأيباد، والولد ماسك الأيباد بيلعب، الأسرة كلها قاعدة نعم، لكن كل واحد فين؟ في مكان آخر. فقدنا الحوار في البيت، ما بتسألش عن زوجة، بتسأل عنك ولأولادك، ولا بتتكلم معهم وتسمع منهم، وهم يسمعوا منك ويسألوك وتجاوبهم. ضاعت القيم دي يا إخوة مع التلفزيون، مع الأجهزة الحديثة اللي دمرت وأفسدت وضيعت وقتلت أوقاتنا. فهذا ليس من الحكمة في شيء. فالمجلس ما فيش فيه ذكر الله مجلس أبطر أجزم، يعني لا بركة فيه. المجالس تبدأ بذكر الله، تبدأ بالصلاة على النبي، تبدأ بالكلام في الخير، الكلام الطيب اللي يألف ويجمع ويوفق وينصح ويؤمر وهكذا. دي المجالس الطيبة اللي تجلس فيها. إنما أنت ما تجلس في أي مجالس كمسلم وكمسلمة، لا نجلس إلا في مجالس الخير، مجالس العلم، مجالس الفهم، مجالس التذكير بالله، مجالس الكلام فيما هو نافع حتى في الدنيا. في مسائل كتيرة في الدنيا محتاجة حكم. خلاص، زوجة اتعلمي ازاي تطبخ لزوجة أكلة حلوة، ماشي، قضي كده وقت شوفي برنامج للطعام عشان تتفنني ازاي تجيبي تكسبي زوجك بأكلة جميلة وحلوة هو بيحبها، ماشي، ده وقت مفيد ونافع وحكمة. اتعلمي طرق مثلا بعض الأعمال اليدوية في البيت، اشغلي بيها فراغ. إذا كان عندك فراغ، ما انت بتقولي عندي فراغ، طيب اعملي بروفل كده بإيديك لزوج الجميل، يا سلام يخلي البيت جنة. اعملي له طاقية من صوف كده حلو عشان البرد يلبسها، عسل. اعملي الواد زمان قول، اعملي له شيرز زمان يعني، اللي هو البروفل، تقعد كده عمالة اشتغلي. دي وقت نافع مفيد لدنيا اهو، وكمان ودين، هتوفري على زوجك على ابنك على كذا. اعملي له جورب في الشتاء من البرد من الصوف، اشتغليه وانت قاعده بايديكي، ما في اشغال يدويه حلوه، النسيج ده اللي بيعملوه ده صح. طيب اشتغلي، اتعلمي ازاي تخيطي عشان لما الزوج يكون عنده قميص طويل وعايز يقصره تقصره له، وتظبطيه على الماكينه ابنك اللي بتاعت تخيطيها له، يبقى انت اغتنمتي الاوقات، مش كيل وقال وغيبه وساعتين ثلاثه على الهاتف بكلم دي وكلم. ليه ضيع الوقت ده فيها؟ ايه المستفيد؟ لا افاده، ما تضيعيش وقتك ابدا كمسلمه وانت كذلك كمسلم. ما ده من الحكمه، ان الوقت راس مال، ان ضاع فانت في خسران. شوف كلامك ده معدود عليك، اما ان يكون في الخير المحض، واما ان يكون في الشر المحض، واما ان يكون بين الخير والشر، واما انه لا هذا ولا ذاك. لا هذا ولا ذاك خسران، زي إيه لا هذا ولا ذاك؟ إخبار بأمور عادية لا تقدم ولا تؤخر. إزاي؟ ده أنا صحيت من النوم الساعة 7 صباح، عملت كوباية حليب وكلت معاها كرواسون، ونزلت رايح الشغل بتاعي، وأنا ماشي في الطريق قابلت محمد أبو يونس، سلم عليه وسلمت عليه، ورحت عند محطة الحافلة وانتظرت ربع ساعة. لما جت الحافلة ركبت لقيتها مليانة، مفيش غير مقعد واحد في الخلف، رحت قاعد فيه. وبعدين بدأت أنظر للشارع، كانت السلوك نازلة. طب الكلام ده كله استفدنا منه إيه؟ هو ما بيضرش؟ ما بينفعش، صح؟ أنا استفدت إيه؟ قمت الساعة 7، شربت كوباية حليب، نزلت تتمشى شوية، وقفت على المحطة قابلت أبو يونس، أنا استفدت ولا حاجة، مضيعة للوقت. فده اسمه خسران، لأن الوقت رأس مال. التاجر الشاطر لو ضيع رأس المال يبقى هو في إيه؟ في خسران. ده التاجر الشاطر لو قل ربحه يقول لك أنا خسران. شفت وصل بإيه؟ يعني مثلا السلعة دي الكوباية دي بيجيبها بيورو، بيبيعها باتنين يورو، يعني بيكسب 100%، صح؟ لو باعها بيورو ونص يقول لك أنا خسران، مع انه كسبان كام؟ لانه تاجر، ما يقبلش قله الربح. ما بالك بقى اذا باعها بنص يورو، ده وقعته سودا. تاجر ده ما بقاش تاجر، صح كده؟ ده راس المال التاكل. هو وصل كده؟ دي المصيبه. طب انت بتاكل في راس مالك دلوقتي بكلامك العادي ده، اللي يقدم ولا ياخر، فالربع ده مطيره من الكلام. الربع الثاني بقى اللي بين ده وبين ده، ده شبهات، ده صح؟ فيه وفيه، ما انا مش عارف. نقول لك فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، طير الربع ده كمان، ما ينفعش تتكلم فيه. في ربع بقى شر محض، ده مش محتاج كلام، حرام حرام حرام، غيبة ونميمة وقذف، خلاص يبقى الثلاث ارباع راح، فاضل لنا ربع واحد بس، اللي هو الكلام في الخير والأمر والنهي وما هو نافع مفيد في دنيا أو دين. الكلام ده كله شرطه الإخلاص، يعني انت على خطر كمان فيه، لازم تخلص لله ولازم تتبع فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى عشان كده لما تقرأ عن السلف كانوا كثير الصمت، ليه؟ عشان عارفين آفات اللسان. اوعى تطلقوا بقى إلا بضوابط. فده من الحكمة أنك لا تطلق لسانك إلا في الحق، إلا في الخير، إلا في ما هو نافع مفيد في دنيا ودين. عشان ما تقولش أنا أتكلم في الدين بس، لا، الدنيا كمان أتكلم في الدنيا بس، تفيد الناس. في بعض الناس ليها برامج دنيوية مفيدة ونافعة، يعمل لك مثلا تجارب حياتية يفيد بها الناس، يسدد الناس في الفهم في الرأي في كذا، ماشي. زي بعض من يتكلمون في التنمية البشرية، هو بس ينقصهم دراسة العقيدة، لأن أحيانا بيلهم زلات كده خطيرة في العقيدة. زي يقول لك مثلا الثقة بالناس، نقول لا دي ما عندناش في الإسلام، الثقة في الله وحده مش في النفس. النبي كان يقول رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أو أقل منها. ليه؟ لأن الثقة توكل، والتوكل يكون على مين؟ على الله مش على النفس. النفس لا، لأن النفس أمارة بالسوء. خلاص قول عندي ثقة في الله، مش ثقة فين؟ في النفس. ما نربيش أولادنا على دي، فنقول بس اللي بيدرس تربية بشرية ولا حاجات دي خلي بالك من باب العقيدة، لأن في كلمات تطير، فلازم تعرض كلامك على الفهم السديد في الايه، الكتاب والسنة. تسأل العلماء في بعض المسائل اللي ممكن تضر ما تنفعش، إنما هم عندهم تجارب جميلة جدا حياتية تنفعك وتفيدك، استفيد منهم. يتكلم مثلا عن تجاربك في المعاملات الأسرية مع الأولاد، الطفل العنيد إزاي نكيفه، إزاي استفيد من الناس دي، عنده خبرة، ده شغله، واخد فيها دكتوراه، واخد فيها كذا، فده شغله، فنستفيد منه. فبنستفيد من كل الخبرات والطاقات، ودي جمال الإسلام. العلم رحم بين أهله. عرفت يعني رحم؟ يعني أنا بتكلم في العقيدة، واحد بيتكلم في التفسير، واحد بيتكلم في السنة الحديث، واحد بيتكلم في التنمية البشرية، واحد بيتكلم في أمور اقتصادية، كلنا بنستفيد من بعض، لأن في الآخر المنظومة كاملة، منهج حياة. فالإسلام دين علم، دين إيه؟ علم. وإوعى تعادي ما تجهله، تبقى مشكلتك مشكلة، قد تكون جاهل بإوعى تعاديه، اسأل وتعلم عشان ما تعاديش ما لا تعلم، لأن سبب العداء الجهل. كل ما تجهله إن تكلم فيه متكلم تبغاضه، نقول لك لا، اتعلم اتعلم، لازم نتعلم ديننا كويس قوي قوي. وديننا دين ودنيا، معني إخوة، توازن عجيب عجيب جدا. لو قرأت القرآن هتجد دي، كثير من الناس يا إما متنطع متشدد عنده غلو، يا إما مقصر متسيب عنده تفريط، ودي سيئة ودي سيئة. الإسلام وسط، لا إفراط ولا تفريط. فأنا عندي دنيا ودين، عندي دنيا وعندي دين. في التوازن قال لك وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أدي دينه، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أدي الدنيا. توازن، ما احناش رهبان هنقعد في الصوامع ونسيب الدنيا، مش بتاعتنا دي، الرهبانة مش عندنا، احنا عندنا دين عدل وسطية وإنصاف، فعندنا دين ودنيا معا. في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أخره دينه، وذروا البايع، سيبوا الدنيا شوي، جي وقت الدين الآن، سيبوا الدنيا. يعني هما كانوا فين؟ كانوا في الدنيا بيبيعوا ويشتروا ويتاجروا، أسواق وصخب الأسواق، قال لهم تعالوا تعالوا، جي وقت الصلاة، في دين الآن، نترك الدنيا شوي، وذروا البايع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. جينا الحمد لله للدين، وأدينا الفريضة، سمعنا الخطيب والموعظة، وتمام التمام، ها أفضل في المسجد؟ لا، ارجع للدنيا بتاعتك بقى، ده دين ودنيا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فديننا جميل قوي يا إخنا، ونفهمه، ديننا دين ودنيا معا، وفي عدل وإنصاف، وفي توازن عجيب. الخلل بيجي منين؟ من الجاهل اللي مش فاهم، وده اللي دايما بقوله، أقول محنة العلماء في كلام الجهلاء، فلو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. بعض الناس يحرم ويحلل بلا علم ويشق على الناس ويضيق على الناس، نقول له مهلا، إذا كنت لست من أهل العلم فلا تتكلم في العلم ولا تفتي في دين الله رب العالمين. ارتقيت مرتقا عظيما وحملت النفس ما لا تطيق. سألني بعض الإخوة عن الأناشيد الإسلامية الغير مصحوبة بالمعازف، يقولوا في شيخ بيحرم، تقولهم ليس بشيخ، هو أي حد التحى ولبس قميص بقى شيخ؟ ودي مشكلتنا يا إخوة، مش عارفين من نسأل. يعني ذكر الإخوة اللي سألوني أو الأخوات اللي سألوني على هذه المسألة ذكروني بمسألة قديمة جدا، أذكر مرة منذ 20 سنة تقريبا اتصل بي رجل مسن أعرفه من حينا، سلام عليكم شيخنا. عليكم السلام يا حج فلان، رحم الله الرجل مات يعني، الله يرحمه. يا شيخنا عندي فتوى أتأكد منها، مع أنه يتأكد أنه سأل فعايز يتأكد مني يعني. قلت له مرحبا اتفضل. قال لي يا سيدنا أنا حلفت على الزوجة يمين طلاق. قلت له نعم. واليوم وأنا راكب الميكروباص، عارف الميكروباص اللي هو الأوتوبيس الصغير يعني، خلاص كده في بلادنا معروف، هنا مش عارف اسمه برضه ميكروباص، هنا في ألمانيا ميني باص، في الميني باص ده اللي هو 14 راكب تقريبا عندنا في مصر يعني. قلت له ايه يا عم الحاج؟ وبعدين قال لي فلقيت اخ ملتحي كده جنبي فسالته، فقال لي اطعم 10 مساكين وده مش طلاق. قلت له انت تعرف الاخ ده؟ قال لي لا. قلت له يعني عالم؟ قال لي والله ما اعرفوش الشخصيه. قلت له بتسال من لا تعرف ليه في دينك؟ انت قلت ايه حاجه؟ قلت له لا ده طلاق يا حاج، ده لفظ صريح يا حاج، والزوجه طالق يا حاج. مفيش حاجه اسمها 10 مساكين يا حاج. فدي المصيبه والافه. هو اي حد بقى عنده لحيه بقى شيخ؟ دي اخطر حاجه في الدين يا اخوه. الدين علم مش شك مش سم، الدين علم. يعني قبل السم تكون عندك علم عشان تتكلم في الدين. فالسمت ده اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. عشان كده بقول لك ده اسمه لباس التقوى، مش هو اللي تفتي بيه. الفتوى بالعلم مش باللباس، انت فاهم كده؟ يعني عجبني المثل المغربي يقول لك لباسك يرفعك قبل مجلسك وعلمك يرفعك بعد مجلسك. يعني ايه؟ انت لابس على السنة ومهندم وجميل وشكلك طيب، الناس توقرك لسمتك، جيت قعدت زي الشيخ سيد في مجلس الدرس وقعد، الا يرفعك بقى لباسك ولا علمك؟ العلم بقى. هنسمع ماذا يقول. رحم الله أبا حنيفة عندما كان في مجلس الدرس وكان معتادا أن يعني رجليه يبسطها بين الطلاب أولاده، فيبسط رجليه كده يفردها مع التلاميذ كده. فدخل المجلس شيخ وقور له عمامة ولحية، فاستحيا الشيخ فضم قدميه، ربع يعني وقعد معتدل. ده أبو حنيفة رجل عليه الوقار، هو ده بقى لباسك يرفعك قبل مجلسك. فالشيخ توقر الرجل لسنه وسمته، قال ربما يكون عالما فنحترم مجلس العالم، فرح لم رجليه. أثناء الدرس رفع الشيخ يده سائلا، قال يا إمام متى يفطر الصائم؟ والله سؤال جميل فعلا، ماشي. قال الإمام يفطر الصائم عند غروب عند غروب شمسه، شمس اليوم تغرب الشمس يفطر. فهز الشيخ رأسه ثم رفع يده مرة ثانية، قال يا إمام ماذا يصنع الصائم إذا لم تغرب الشمس حتى منتصف الليل؟ ضحك كما ضحكم، ضحك أبو حنيفة وقال آن لأبي حنيفة أن يبسط قدميه. نفرد بقى مش رجل، رجلنا الاثنين تفردوا. لسانه كشف عورته وانه جاهل. يا أخي ازاي منتصف الليل والشمس ما غربتش؟ جه الليل منين؟ حتى منتصف الليل. فدي مصيبة يا إخوة أن يتكلم في العلم ليس أهلا له. ويفتي الناس ويحرم ويحلل بهوى دون رجوع لأخوان العلماء ودون سؤال العلماء. فبعض أخواتنا من المغرب العربي من الجزائر أو كذا سألوا هذه المسألة. تقريبا أخت النشيطة ربنا ينفع بها ويبارك فيها بتجمع من دروسنا ودروس العلماء بعض الفتاوى وبتعمل لها مقدمة كده جميلة عن قيمة العلم وكذا وفيها المؤثرات الصوتية. فأفتاهم مفتن بالتحريم. على أي أساس حرمت يا هذا؟ مادة علمية فيها فتوى شرعية في مسألة من مسائل المسلمين المهمة، والأخت قدمت لها ببعض القصائد الدينية اللي ترقق القلوب وتحس على قيمة العلم والاجتهاد في العلم، ولها مؤثرات فقط وليست معازف. التحريم يا ولدي على المعازف، إنما في حاجة اسمها المؤثرات الصوتية زي أهات كده، عارفة يا شعب الهادي؟ تجد بعض المقاطع يعني أهات كده، دي اسمها مؤثرات وليست معازف. المعازف معروف لها آلات، العود تن 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 تن، والكمان ماشي كده، والبيانو، الحاجات اللي تعرفينها دي، والمزمار، يا ابني دي مش معازف. هل تحققت يا ولدي؟ ثم في مسائل الخلاف لا تقطع برأيك أنت، لو اختلف حولها العلماء ما تجيش أنت تلزم الناس بقولك أنت، مدام الأمر واسع. قالوا حتى قاعدة كده في مسائل الاجتهاد لا إنكار، ما فيش إنكار في مسائل إيه؟ الاجتهاد. ودي يا ابني جبت منين التحريم القاطع وتشدد وتنطع؟ الأخت تقول له ما فيش معازف، وده كلام طيب كما قال الشافعي في أبيات الشعر وكذا، حسنه حسن وقبيحه قبيح، وده كلام بيدعو لتحصيل العلم وسؤال العلماء والجهد في الطلب. مين؟ وده اللي بنقول عليه بقى يا إخوة، لا يتكلم في العلم إلا من كان أهلا للكلام في العلم، وإلا فالصمت حكمة. فقلت الصمت حكمة، ليه؟ الجاهل لا يمكن يقتنع يا إخوة، هو بينظر بعين واحدة. رحم الله شيخنا الشيخ عليان، وكان من فقهاء اللي درسوا لنا الفقه قديما في مصر، فكان يقول جملة جميلة قوي، يقول لما بدأنا يا أولاد ندرس الفقه ونحن صغار حرمنا كل شيء، ولما تعلمنا أولاد الفقه وأتقناه أبحنا كل شيء. يعني عايز أقول لك ما تستعجلش، دايما الطالب المبتدئ بينظر للأمر بعين واحدة لأنه خد جهة واحدة، لكن لم يتوسع في أقوال العلماء ولا في مناطات الاختلافات ولا الردود ولا الراجح والمرجوح، فتلاقيه بينظر للفقه بعين إيه؟ عورة. فده اللي بيضر. ومعنى أباحنا كل شيء بالدليل، اكتشفنا إن في مسائل كتير جدا جدا خلافية ومصدرها اجتهاد، وإحنا ضيقنا على الناس بقولنا، وكان المفترض نوسع القضية لأن ما فيش الدليل القاطع في المسألة، فتبقى مسألة اجتهاد. وده اللي فعله سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كلكم يحفظ الحديث، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. اجتهد الأصحاب في السير في الطريق، حان وقت العصر اختلفوا، فريق قال ما قصد أن نؤخر الصلاة عن الوقت، ولكن قصد أن نجد في السير هنصلي الآن. فريق قال لا نصلي في بني قريظة، وصلوا بعد غروب الشمس بعد المغرب. علم النبي بأمرهما، أي الفريقين، أقر هؤلاء وأقر هؤلاء، إن مسألة اجتهاد، ده اجتهد وده اجتهد، ودول أهل الاجتهاد. في الاجتهاد بقى إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر الاجتهاد. خلاص ما فيش مرجح مثلا، يبقى تبقى مسألة خلاف سائغ معتبر. يعني إيه؟ اعمل بهذا أو اعمل بهذا، وإذا عملت بقول لا تنكر على صاحب القول الآخر، وليس لمجتهد أن يلزم الناس باجتهاده. ودي قضايا مهمة أو في العلم. فالشاهد ما تسأل إلا من عرف بالعلم، ولا يتكلم إلا صاحب العلم، وإلا تكون المحنة بقى. ودي أخطر حاجة في الزمن اللي بنعيشه يا إخوة، إن الآن الشاب من دول مجرد بس ما يبدأ يمشي على الطريق ويبدأ يتسم بسمت السنة، يا إما أنه هو الشيطان ينفخ ويخليه بقى شيخ، يا إما أن الناس يغرروا بيه وخلوه يبقى شيخ غصب عنه. ليه؟ كل شيخ حكم كذا يا شيخ، وهو مش شيخ، فازاي يقول لهم ان انا مش شيخ، لازم اتكلم وابقى شيخ، ودي المصيبه. نقول لك لا يا ابني، قل لا ادري، قل الله اعلم، ده علم يا ابني ودين، ما ينفعش. فقبل ما تتكلم راجع الاقوال وراجع الاحكام واسال العلماء، ولا تتجرا على الفتية بغير علم، اجراكم على الفتوى اجراكم على النار. يا اخي ده الصحابه كانوا يتحرجون من الفتوى، الصحابه تلامذة النبي محمد. ابن عباس يأتيه السائل، ابن عباس، فيقول عليك بالصديق، يروح له عليك بعمر، يقول عليك بعلي بعثمان، يقول ابن عباس، فيمر السائل على 30 من أصحاب النبي كلهم يدفعوا للآخر حتى يأتي إلي مرة ثانية. لا فور يعني ده. يقول أما أنه لابد من فتواك فلا تجعلوا ظهورنا جسورا إلى النار، تعبرون أنتم من الجنة ونقع نحن فيها. ما تلغبطناش بالمسائل اللي فيها عك، وخليك محترم وانت بتسأل، وما تكذبش في السؤال، وقول السؤال على بينة ضوابط. فكانوا يتحرجون. احنا بقى دلوقتي ما شاء الله تلاقي الواد قد كده وبيتكلم في شواء في نوازل الأمة ويتجرأ على التحريم والتحليل. ده الإمام أحمد ابن حنبل ما كانش يقول حرام، كان يقول أكره، تعظيما لقول الله تعالى، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكاذب هذا حلال وهذا حرام، يا رب سلم. فكان يقول أكره ذلك، أكره يعني حرام عند أحمد، من الورع. دلوقتي مسائل لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع له أهل بدر بيتكلم فيها ولد عنده 16 سنة. لو كان بعلم ماشي، مش مسألة سن، لأن احنا كما قال العلماء في السلف لا نأخذ العلم عن الأصاغر ونأخذه عن الأكابر. فأحد الأئمة شرح معنى الأصاغر والأكابر وقال والكبير عندنا صاحب السنة ولو كان صغير سن، والصغير عندنا صاحب البدعة ولو كان كبير سن. المهم العلم، عنده علم ولا لا؟ شوف عمر بن عبد العزيز لما دخل عليه الوفود والوفد اللي كان قدامه طفل صغير هيتكلم باسمهم، فكأن عمر يعني يقول لهم أليس هناك من هو أسن من هذا الغلام؟ هتقولنا يعني واحد كبير يتكلم معه؟ فقال الغلام في أدب يرحم الله أمير المؤمنين، المرء بأصغري قلبه ولسانه، فإذا رزق المرء، خلي بالك من اللي جاي هو، قلبا حافظا ولسانا لافظا. قلب حافظ يعني عنده عالم، عالم عنده علم، القلب حافظ للكتاب والسنة وفهم الصحابة، ولسانا لافظا يعني عنده لسان فصيح يقدر يثبت الحق بالدليل وينكر المنكر بالدليل، فقد استحق أن يتقدم. ولو كان الأمر بالسن يا أمير المؤمنين لكان في الرعية من هو أولى منك بالخلافة. في أكبر منك ولا يا عمر في الأمة؟ في أكبر منك سنا، مش بالسن بقى، ده انت عشان عمر بن عبد العزيز الفقيه العالم العدل السبت الراسخ تستحق تكون امامنا، مش بالسن بقى. فماذا قال عمر؟ قال تكلم لا ابا لك، يا اتكلم قول. ثم قال الجمله المشهوره كن ابن من شئت واكتسب ادبا يغنيك محموده عن النسب، ان المرء من قال ها انا ذا ليس المرء من قال كان ابي. علمك اللي بيقدمك ويرفعك. فنرجع ونقول يا إخوة، محنة العلماء في كلام الجهلاء، لو سكت الجهلاء لاستراح العلماء، والصمت عند عدم العلم حكمة. وإحنا بنتكلم عن الحكمة، والله تعالى قال يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ضاق بنا المقام والعقارب تطارد عقارب الساعة. فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.